بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت وحصول التفاوت عند المقابلة. كان الكلام في الحيل الشرعية التي تخلص الإنسان من الربا. إذا أراد أن يبيع المتجانسين أحدهما بالآخر مع التفاضل، هذا ربا. فشنو الطريقة للتخلص من الطرق؟ أن يضيف ضميمة في أحدهما. يعني مثلا جونية حنطة، يريد يبيع هاي الجونية في مقابل جونية ونصف من الحنطة، هذا ما يجوز. شي يسوي؟ يجعل في جانب الجونية شخاطا ولو وردة، أي شيء ولو حاجة من ربع مثلا هم لا بأس. فتصير هذه الجونية في مقابل تلك الجونية، والشخاطة في مقابل ماذا؟ في مقابل النصف الآخر. المعاملة تخرج من كونها ربوية. بعدين إذا تتذكرون، احنا يوم أمس بينا بأن هذه الضميمة لا يشترط فيها أن يكون لها وضع من الثمن، حتى إذا متت وإلا ربع مثلا ما يخالف. في مقابلها شي يصير؟ يصير في نصف جونية من الحنطة اللي مثلا 15,000 دينار تسوى. موجي هنا كمن يستشكل يقول احيانا المعاملة يصير بيها نوع من الخلل، احنا لابد ان نفرز. فاذا افرزنا يصير ربا. شلون؟ احنا مو بعنا جونية زائد شخاط في مقابل جونية ونصف. اذا بعدين تبين ان هذا الشخاط مستحق لغيري، يعني له مالك اخر جاء واخذ شخاطه، المعاملة شو تصير هنا؟ الشخاط لما ينشال لازم نشوف في مقابل الشخاط ايش قد، يعني احنا بقنا المجموع بالمجموع، في مقابل الشخاط ايش قد يصير من الطحين من الحنطة؟ شوي ونص جونية. شوفوا عندما يصير فرز، احنا ما افرزنا، احنا بعنا الجملة بالجملة، لكن عندما نضطر للفرز راح يصير في مقابل الشخاط فد ربع كيلو من الحنطة. شنو صار؟ صار بعنا الجونية بجونية ونصف الا ربع. ربا صار لما صار ربا؟ فعند الفرز يتبين الربا. جناب الشهيد يقول هذا الاشكال لا يرد. ليش؟ لان عند الفرز يصير ربا، يصير يعني زيادة في الجنسين. من يقول دائما يصير فرز؟ ربما تمت المعاملة ما صار بي اشكال. فاذا احنا من الاول اقدمنا على بيع المجموع في مقابل المجموع، يعني مجموع الجونية زائد شخاطة في مقابل مجموع جونية ونصف من الحنطة، هذا ما بيربا. صحيح اذا نريد نفرز ونشوف في مقابل الشخاط في الواقع ايش قد يسوى من الطحين من الحنطة، راح يصير شنو؟ راح يصير زيادة في الجنسين. لكن احنا منو قال اللي لابد لنا ان نفرز دائما؟ هذا من جانب. من جانب اخر، اذا الافراز سبب الاشكال في عدم تساوي المتجانسين، هذا عدم التساوي ما جاي من البيع، جاي من الافراز، فلا يضر بالبيع. عرفت شلون؟ شوفوا الكتاب. وحصول التفاوت، التفاوت بين شنو وشنو؟ بين الجنسين المتبايعين. بمجرد ما يصير تفاوت يعني صار ربا، لان في الجنسين المتبايعين المتجانسين لازم تساوي. فحصول التفاوت شنو كتبتوا؟ بين الجنسين المتبايعين. شيلو كتقول متجانسين، بين المتجانسين في البيع، هذه العبارة أفضل، بين المتجانسين في البيع. هذا التفاوت وين يحصل؟ متى يحصل؟ عند المقابلة. المقابلة يعني إذا أردنا أن نجعل في قبال الضميمة ما يقابله من المعوض. الضميمة شنو؟ الشخاص. شنو في قباله؟ في قباله ربع كيل وحنطة، هذه هي القيمة الواقعية، مو نص جنية. فهنا شنو راح يصير؟ راح يصير تفاوت بين المتجانسين. فعند المقابلة يعني عندما يكون الضميمة أو تكون الضميمة في قبال الجنس الآخر، وتوزيع الثمن عليهما، إذا أردنا أن نوزع الثمن عليهما يعني على الضميمة وعلى ما يقابل الضميمة، أو عليهما نقدر نرجع على المتجانسين يعني الثمن والمثمن. صار واضح؟ ليش نوزع الثمن عليهما؟ لأن أفرض الضميمة أصبحت أو كانت مغصوبة، فأصبحت أو أصبحت المعاملة بالنسبة إليها مشكل باطل. فإحنا لازم نقسم الثمن حتى نشوف إيش قد في مقابل الأصل، إيش قد في مقابل الضميمة. وتوزيع الثمن عليهما، عليهما يعني على العوضين، على العوضين أو على الضميمة وشنو والأصل، باعتبار القيمة. شلون نوزع الثمن عليهما؟ عليهما قلنا على الضميمة وما يقابلها أيضا، ممكن إرجاع الضمير بأكثر من وجه. عليهما قلنا على الضميمة وما يقابلها، هذا ربما لا بأس به. شلون نوزع الثمن؟ باعتبار القيمة. نشوف قيمة الضميمة إيش قد، قيمة ما يقابل الضميمة اشقد. على بعض الوجوه، على بعض الوجوه يعني مو دائما، مثلا افرض اذا تبين ان الضميمة مستحقة للغير لا يقدح بصحة البيع. ليش لا يقدح بصحة البيع؟ لحصول التفاوت حينئذ بسبب التقسيط. التقسيط يعني توزيع الثمن، لا بسبب البيع. البيع شنو كان؟ كان بيع المجموع في مقابل المجموع. احنا في البيع ما قسطنا الثمن، ما قلنا الشخاط في مقابل ربع كيلو، لان ذلك نقول راح يصير بيع ربوي، لان جونية يصير في مقابل جونية ونصف الا ربع. البيع كان بالجملة، هذا المعوض في مقابل هذا العوض، هيك كان البيع. فالتفاوت شلون حصل؟ حصل بالتقسيط والتوزيع لا بأصل البيع، فإن البيع إنما وقع على المجموع بالمجموع. المجموع بالمجموع يعني مجموع الحنطة، الكيس الحنطة زائد الشخاط في مقابل المجموع الآخر اللي هو كيس ونصف من الحنطة. فالتقسيط غير معتبر. التقسيط مو معتبر يعني مو ملاك، مو نقول اذا حصل التقسيط يصير ربا، لا التقسيط مو ملاك. استغفر الله، اذا واحد اشترى جونية في مقابل جونية وما في اشكال، بس ما اشترى الجونية مالته تلفت البعض، تلف البعض منها او سرق البعض منها، شنو يسوي؟ ننطي جونية معطل نص جونية، هذا ربا يصير. اللي بعدين يسبب الزيادة والنقيصة ما له ربط بأصل البيع. نعم نفس الشيء. فالتقسيط غير معتبر يعني ليس مناطا في تشخيص الربا، في كون البيع ربا. ليش؟ لان التقسيط بعدين يصير، مضافا الى انه ولا مفتقر الى التقسيط، مو دائما احنا نحتاج تقسيط حتى هذا الاشكال يرد. افرضوا في بعض الموارد يلزم التقسيط، ومو كل الموارد، احنا نقول كل الموارد هذا البيع ربوي ما يصير. نعم، لو عرض سبب يوجب التقسيط. احيانا البايع، شوفوا اذا نريد نقسط الثمن قلنا احنا لا حاجة لنا بالتقسيط، اما اذا اضطررنا الى التقسيط، شلون اضطررنا الى التقسيط؟ مثل ما تبين ان هذا الدرهم او هذه الضمينة اللي الشخاص مستحق للغير، نعم لو عرض سبب يوجبه يعني يوجب التقسيط. احنا مثالنا شنو كان؟ استحقاق الضميمة لشخص اخر. مثال جناب المصنف هم يمثل بالاستحقاق، لكن اكو مثال قبله، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، مو جونية زائد درهم في مقابل جونية ونصف. هذا الدرهم اللي هو جناب الضميمة اللي حيلة شرعية للخلاص عن الربا، هذا الدرهم قبل القبض تلف. يعني هذا ما موجود درهم، إذا ما موجود درهم، إذا كان الدرهم مو معين هو البائع يشيل درهم ثاني وينطينا، أما إذا كان درهم معين بنسبة هذا الدرهم وبقيمته ينقص منها من عوضه من مقابله. هذا الدرهم ايش قد في مقابله من الحنطة؟ ربع كيلو، مو هيجي؟ زين، شنو صار الآن؟ صار جونية في مقابل جونية ونصف إلا ربع ربا. يقول كما لو تلف الدرهم وهو الضميمة، كتبوا هذا الدرهم شنو دوره هنا؟ الضميمة المعين. ليش يقول معين؟ قلنا يعني إذا مو معين خلي يبدل بدرهم آخر قبل القابض. إذا بعد القابض كان يرحمكم الله، إذا بعد القابض كان هم مو مشكلة، يعني مثلا المشتري قبض الدرهم بعدين واحد سرق الدرهم منه، هذا من كيس المشتري، لذلك يكون قبل القابض حتى يكون من كيس البائع. أو ظهر الدرهم مستحقا للغير، يعني هذا الدرهم كان غاصب وكان في مقابل الدرهم ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، وكان في مقابله يعني في مقابل هذا الدرهم الثالث، في مقابل هذا الدرهم الثالث احنا كنا شقد نخلين؟ نص جونية، لكن الآن لازم نحسب القيمة الحقيقية بسبب التلف. قلت شقد في مقابل هذا الدرهم راح يصير؟ راح يصير ربع كيلو، سبب الزيادة بين المتجانسين. وكان في مقابل هذا الدرهم الثالث ما يعني مقدار يوجب الزيادة بين المتجانسين، يعني من جنس واحد، المفضية إلى الربا، المفضية يعني المؤدية إلى الربا، تؤدي إلى الربا، احتمل بطلان البيع حينئذ. حينئذ حين حصل التقسيط، حين حصل شنو؟ التقسيط، لأن في الواقع البيع أصبح بين شيئين وفيهما الزيادة، بين شيئين من جنس واحد وفيهما الزيادة. ليش البيع باطل؟ للزوم التفاوت في الجنس الواحد، التفاوت يعني الزيادة في الجنس الواحد، إذا صار زيادة هذا ربا وباطل. طبعا هذا احتمال، أصل البيع باطل، واحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، هذا احتمل البطلان. نذكر المثال حتى العبارة تصير واضحة. إذا أفرض واحد عنده مد يريد يبيع بمدين، وعنده درهم يريد يبيع بدرهمين، هذا ما يجوز، حرام. أما إذا جعل أحدهما ضميمة إلى الآخر، يعني باع المد زائدا الدرهم، نعم، في مقابل مدين ودرهمين، يجوز لما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن كل واحد يصير في مقابل مخالفه، يعني الدرهم الواحد في مقابل المدين يصير، والمد الواحد في مقابل الدرهمين يصير. صار واضح؟ هنا إذا تبين أن الدرهم غصب الدرهم في مقابل شنو كان صاير المدين، هذا باطل يعني هذا غصب، درهم معين هم ما يقدر يبدله، لكن الآخر اللي كان كان مود في مقابل درهمين ما بيشتغل، مو أن أصل البيع يصير باطل، أصل البيع لا يصير باطل يعني حتى في الجانب الآخر، لا ما له ربط في الجانب الآخر. لذلك يقول واحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، في مخالف يعني مقابل، هذا التالف شنو مقابله؟ مقابله كان من المخالف، لأن المقابل إلى ما يصير من الموافق، لأن إذا يصير من الموافق يصير ربا، قلنا تلقائيا كل يكون في قبال المخالف. شوفوا عنده درهم وعنده مزد، يريد يبيع الدرهم بدرهمين ويريد يبيع المزد بمزدين، هم يجوز هذا، لكن إذا في معاملة واحدة قلنا يجوز. ليش؟ لأن كل واحد يصير في مقابله المخالف له، الدرهم الواحد يكون في مقابل المدين، والمد الواحد يكون في مقابل الدرهمين. زين، إذا تبين الدرهم باطل، ما يقابله اللي هو المخالف يصير باطل، يعني بيع الدرهم بمدين هذا باطل، أما بيع المد بدرهمين يكون صحيحا. لاحظت شلون؟ يقول ولبطلان، ويحتمل البطلان في مخالف التالف اللي هو مقابله خاصة فقط، لأن كلا من الجنسين درهم ومد من الحنطة، قد قوبل بشنو؟ بمخالفين. ليش يقابل بالمخالف؟ حتى تكون المعاملة غير ربوية وصحيحة. فإذا بطل أو بطل، شنو اللي بطل؟ الدرهم مثلا، بطل ما قوبل به خاصة، ما قوبل به في مثالنا المدان، فجزء من المعاملة يكون صحيحا والجزء الآخر يكون شنو؟ باطلا. اتوجهت شلون؟ زين. وهذا هذا الاحتمال الثاني، أن البطلان في جزء وليس في الكل، هو الأجود، يعني هو الأفضل من الاحتمالين المذكورين من البطلان في أساس البيع، وهو الموافق لأصول المذهب. أصول المذهب مو يعني أصول الدين، يعني القواعد الفقهية اللي هي موجودة في مذهبنا، لأصول المذهب يعني لقواعدنا الفقهية، والمصحح لأصل البيع. هذا الاحتمال يصحح أصل البيع، البيع سابقا كان صحيح، الآن إذا نشك في صحته لازم نحمل البيع على الصحة. الأصل في المعاملات بعد إجرائها أن تكون صحيحة. زين، يعني مثلا نفرض في واحد قبل سنة مشتري في شيء، الآن يشك أن ذاك الوقت هل تم البيع صحيحا، شنو لازم يقول؟ يقول إن شاء الله صحيح. مثل ما قلنا إذا امرأة أخذت طلاق قبل 10 سنوات، الآن واحد يجي يشككها أنه في وقته كان أكو شهود عدول، ما كان أكو شهود عدول، هل كنت في طهرين، لم تكوني في طهرين، شكتها هاي المسكينة. إذا شكت في ذلك الصحة مو البطلان. زين، والمصحح لأصل البيع، هذا الاحتمال يصحح أصل البيع وإن كان سبب لبطلان جزء من البيع، لكن أصل البيع صحيح، وإلا كان مقتضى المقابلة. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إن لم نلتزم بانصراف كل جنس إلى مخالفه، وقلنا كل جنس تلقائيا يكون في قبال مخالفه، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. إذا درهم عنده ومد عنده، يبيع بدرهمين ومدين، قال من أول بيصير ربا، لأن درهم صار مقابل درهمين، مد صار في مقابل شنو؟ مدين، هذا ربا وباطل. ها احنا شنو قلنا؟ قلنا المجموع ده يبيع في مقابل المجموع ما بي اشكال. ليش ما بي اشكال؟ لان لما تبيع المجموع في مقابل المجموع كأنما تلقائيا صار كل جنس في قبال ما يخالفه، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. إذا تريد تقابل فكل جنس في مقابل جنسه، وهنا بايع الدرهم بدرهمين، بايع المد بمدين، يلزم منه الربا. إذن الطريقة الأولى للتخلص من الربا بيع الضميمة في أحد الجنسين، يعني في الأقل مو في الأكثر، وإلا في الأكثر يزيد ربا. يعني جونية صار في مقابل جونية ونصف وشخار، صار أكثر ربا، لازم الأقل ويا ضميمة. جونية زائد شخار في مقابل جونية ونصف، ما في شخار، صار واضح؟ أكو طريقة ثانية للتخلص من الربا؟ نعم، ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد. يقول جونية في مقابل جونية ونص جونية هدية لك، لا بيع وهدية، مو مصالح، بيع وهدية. طبعا ما لازم يشترط، إذا في البيع اشترط أن يهب له نصف جونية هم صار ربا، لأن هذه زيادة حكمية، الشرط الأجل ما أشبه كلها زيادة حكمية توجب الربا، لازم جونية في مقابل جونية، خلص البيع انتهى. بعد ذلك يريد ينطي هدية، وما في إشكال واحد ينطي هدية الواحد، مثل هذول اللي يجون يسألونه عن فرضه يريد يأخذ مبلغ من المصرف بعنوان قرض، والمصرف يأخذ زيادة بعد أي المصارف في بلادنا الإسلامية تأخذ الربا، فهذا مضطر. نقول له إذا مضطر ما يخالف، أنت أخذ المبلغ ومشي بحاجتك، بعدين مو ترجع هذه الزيادة، اعتبرها هدية، حتى شنو؟ حتى لا تقع في الربا. إذا هم أكو في الذنب، هذا الذنب يكون على عاتقي الحكومة هداها الله تعالى. يقول ويتخلص من الربا أيضا، هذه حيلة أخرى شرعية، بأن يبيعه، يعني يبيع الجنس الربوي بالمماثل. يعني بالمماثل يعني شنو؟ يعني كتبه بلا زيادة، والزيادة شلون؟ ويهبه، يعني يهب البائع الزائدة، بعدين ينطي هدية للبائع هذه الزيادة في عقد واحد. يعني هكذا يقول، بعتك ووهبت في عقد واحد، بعتك كيسا من الحنطة ووهبت لك نصف كيس، في مقابل شنو هذا البيع؟ في مقابل كيس، كيس صار في مقابل كيس، وأكو هدية في الوسط. مثل أحيانا جنازة تريد تشتري حاجة، يقول إذا اشتريت حاجة أكو بيها هدية، شنو الهدية؟ فد مثلا جلاس، فد مثلا أخرى حاجة صغيرة، أو أحيانا تشتري اثنين ينطيك ثلاثة مثلا، هذه هدية. ما بيش في عقد واحد، عرفت يعني شنو في عقد واحد؟ يقول بعتك وأهديت لك، أو بعد البيع. بعد البيع يعني شنو؟ يعني بعد ما تم البيع ينطي الهدية، طبعا من غير شرط للهبة في عقد البيع، لأنه مجرد ما اشترط أصبحت زيادة حكمية، لأن احنا عندنا زيادة واقعية، يقول نصف في مقابل كيس، هذه زيادة واقعية، زيادة حكمية، ما يقول نصف في مقابل كيس، يقول نصف في مقابل نصف، لكن بشرط تنطيني هدية نصف كيس آخر، هذه زيادة حكمية صارت، لأن الشرط حكمه حكم الزيادة ما يجوز. مثلا واحد يقول انطيني قرض مليون، يقول ما يخالف، وبدال ما يقول رجع لي مليون ومية، خوي يصير حرام، يقول رجع لي مليون بس كل يوم الصبح تعال علي وخذني بالتاكسي لمثلا محل العمل للحوزة حتى يحسب هاي الكروة تصير مية خلال شهر مثلا، هم يجوز. نفس الشيء صار زيادة حكمية يسموها. لأن الشرط، ليش الشرط ما يجوز؟ لأن الشرط حينئذ زيادة كتب حكمية في العوض، المصاحب اللي هو يعني للشرط، هذا العوض اللي فيه الشرط صار أزيد من ذاك العوض اللي ما فيه شرط. وشي؟ زين. بعد أكو طريقة، مو المجتمع مبتلى بالربا، لكن نعلمهم حتى لا يقع الربا بينهم. مثل ما واحد كان يقول في هذه الجامعات ما أكثر الفساد بين الشباب والفتيات، لا أقل واحد يعلمهم الطريقة الشرعية حتى لا يسوون حرام، لا أقل واحد يعلمهم لا أقل الحلال، لأن إذا ما علمت الحلال وقع في الحرام. الطريقة الأخرى طريقة جدا لطيفة. شنو هذه الطريقة؟ هذا عنده كيس من الحنطة يريد يبيع بكيس ونصف. بس ليش يريد يبيع بكيس ونصف؟ لأن مثلا كيسه أجود من الكيس الآخر، هذا مثلا من الطحين الصفر، ذاك من الطحين الأسمر. ماشي؟ إذا يريد يبيع أحدهما بالآخر يصير ربا، فلا يبيع أحدهما بالآخر، وإنما كل منهما يقرض صاحبه ما يملكه من الحنطة. يعني مثلا أنا وشيخ حسن، أنا عندي كيس، أقول يا شيخ حسن هذا الكيس قرض عندك، قرض هو واحد يصير ينطي قرض كيس حنطة، هو شنو ينطيني قرض؟ كيس ونصف من الحنطة. صحيح هنا ما في إشكال. بعدين واحد إذا أقرض شيئا لشخص ما يصير يبرئ ذمته؟ يصير. فأنا أبرئ ذمته وهو يبرئ ذمتي. لا ما في إشكال هنا. فكل يقرض ما يملكه، وبعدما تم القرضين كل يبرئ ذمة الآخر. هاي لطيفة وسهلة أيضا. يقول أو بأن يقرض كل منهما صاحبه. شنو يقرضه؟ هذا اللي كان يريد يبيعه ما يبيع عليه، يقرضه. يقرض كل منهما صاحبه الشيء الربوي، الشيء الربوي يقرضه، ويتبارأ بعد التقابض. بعد التقابض يتبارأ من الإبراء، كل يبرئ ذمة الآخر. فهنا محصل ثوابين، مو فقط ما حصل حرام وعقاب، بل ثوابين. الثواب الأول ثواب القرض، لأن يعني الذي يقرض عنده من الحسنات أكثر من الصدقة. الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر. والثواب الثاني شنو؟ ثواب الإبراء. واحد إذا أبرأ ذمة المديون إيش قد يحصل ثواب؟ لكن إذا كان يريد يبيع كيس حنطة بكيس ونصف حنطة كان ربا، وأشد من 70 زنية أو زنية بذات محرم والعياذ بالله. شوف شلون الحرام صار ثواب. هذا يحتاج إلى فقه. الإنسان الذي يعلم المسائل الشرعية لا يقع في الحرام عادة، أما الذي لا يعلم تشوف نفس المؤدى وقع في الحرام. مويشي؟ ويتبارأ بعد التقابض. ليش يقول بعد التقابض؟ يعني بعد ما قبض كل مال الآخر، لأن قبل التقابض ما كنت دين في ذمته حتى يبرئه، حتى يبرئه. بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه. لما يصير قرض فكل يملك ما اقترضه ويصير في ذمته، وصيرورة عوضه في الذمة. شوفوا أنا لما أخذ من جناب الشيخ 1,000,000 دينار قرض، قبل ما أخذ المليون مالت من كان؟ جناب الشيخ. الآن لما أخذت القرض واحد يملك القرض، لذلك يجوز له أن يتصرف فيه. قد شنو يصير في ذمته؟ قيمة القرض. يقول التقابض يوجب الملك لكل منهما ما اقتربه، الشيء الذي قبضه واقتربه يكون مالكا له. شنو في ذمتي؟ وصيرورة عوض هذا القرض، عوض هذا المقبوض في ذمة. عد الإبراء شو يسوي؟ الإبراء يجي على الذمة فيبرئ الذمة. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه. هذه طريقة ثالثة أيضا أو رابعة. الطريقة الرابعة شنو؟ أنا عندي كيس من الحنطة، هو عنده شقد؟ كيس ونص. البيع لا يجوز، نهب كل منا الشيء للآخر. أنا أهب له الكيس الأول، هو يهب لي الكيس زائد النصف الآخر. عد هذه الهبة تصير هبة معوضة، الهبة المعوضة لا يجوز فسخها. صار واضح هذا كل شيء؟ بدل ما تقول بعته تقول وهبته. ومثله يعني ومثل القرض ما لو وهب كل منهما الآخر يعني صاحبه وهب شنو؟ عوضه. صار واضح؟ ولا يقدح في ذلك. واحد يجي يستشكل شنو الإشكال؟ يقول هذه العقود مو مقصودة بالذات. يعني شوفوا مثلا واحد القرض عندما يعطي للشخص قرضا شنو القصد؟ انه يملكه هذا الشيء، وماكو فد لعبة في الوسط، هنا اكو لعبة في الوسط. ولا يقدح، يقول هذه اللعبة لا تقوم، لان اللعبة شرعية ومحللة في الطريق شرعي هذا. ولا يقدح في ذلك يعني في صحة هذه المعاملة. شوفوا القرض هنا هو المقصود الأصلي؟ لا، مو المقصود الأصلي. الهبة هي المقصود الأصلي، ليست الهبة المقصود الأصلي. هم مقصودهم البيع بس غيروا العنوان، مو هيك؟ فالمقصود الأصلي مو القرض ولا الهبة، والعقود تابعة لشنو؟ للقصود. احنا جوابنا شنو؟ نقول هذا القرض مقصود لأجل كون القرض حيلة شرعية. شوفوا هو ليش جاء بالقرض؟ حتى لا يقع في الحرام فقصد القرض. ليش جاء بالهبة؟ حتى لا يقع في الحرام فقصد الهبة. مو ضروري كل شيء واحد يتعامل لازم كل الأغراض الأصلية تترتب. بالنتيجة لهذه المعاملة عند قصد؟ لا، ما عند قصد. ولو قصد مو أصلي، قصد الطريق مفر عن الربا الخالف، عند قصد. مثل واحد يردون يلزموه يشرد يروح للنجف مثلا، نقول الطاغوت يريد يلزمه مثل ما هو كانوا في كربلاء، اجوا عليهم الأمن راحوا ببغداد، بغداد بعد باعوا بين الناس. هذا اللي راح للنجف له البغداد، هذا مو قصد بغداد ونجف، ما راح يزور، هذا يشري. بس من نتيجة قصد هذا المكان الثاني لأجل شردته مثلا وفراره من الطاغوت لعنة الله عليه. نعم، هنا نفس الشيء، أكو نوع من القاصد. ولا يقدح في ذلك يعني في هذا القرض، في هذه الهبة كله، في كل ما ذكر، كون هذه العقود غير مقصودة بالذات يعني بالأصل. احنا ما نريد نعطي قرض ولا نريد نعطي هبة، مع ان العقود هي تابعة للقصود. فليش قلت صحيحة؟ يقول لان قصد التخلص من الربا الذي لا يتم الا بالقصد الى بيع صحيح، وهو بالضمينة، البيع بالضمينة، او قرض صحيح، او غيرهما مثل الهبة كتبوا. هذا القصد كاف في القصد اليها يعني الى هذه المعاملات من بيع وقرض وهبة، لان ذلك يعني الخلاص من الربا غاية هدف مترتبة على صحة العقد مقصودتان. يعني هذا العقد يقع صحيحا مقصودا، ولو مو لأجل التمليك والتملك، لأجل الخلاص من الربا. فيكفي جعل هذه الغاية، فيكفي جعلها يعني جعل هذه المعاملات، فيكفي جعلها يعني جعل الغاية المذكورة اللي التخلص من الربا، التخلص من المذكر، فجعلها جعل كتب الغاية المذكورة نقطيا التخلص من الربا، فيكفي جعلها غاية، إذ لا يعتبر كاف جميع الغايات المترتبة على العاقد. مثلا إذا واحد عقد على امرأة، هو من الغايات المترتبة هو مثلا شنو جواز الوطي وما أشبه، ربما لم يقصد ذلك، مو لازم القصد جميع الغايات المترتبة. حتى إذا واحد يريد غاية واحدة تترتب على هذا العقد يجوز أن يعقده لأجل هذه الغاية النادرة مثلا التي ليست أصلية. مثلا فرض واحد يريد يروح لجوء مثلا إلى دول أوروبية أمريكية فيتزوج وحدة مو لأجل أن يتزوج منها، حتى شنو حتى الشغلة القانونية ما تصير لم شامل يسموه، هذا مثلا مو يتزوج من وحدة أمريكية هناك عندها جنسية أمريكية، هاي بعدين تروح للمحكمة وتطلب زوجها في السنة يطول إلى أن شنو يلتحق بها، بعدين يروحون هناك يفسخون العقد مجرد في شغلة قانونية. زين بس هذا العقد إذا عقد واقعا لأجل هذا الشيء، العقد صحيح مو مجرد صورة عقد، لا عقد حقيقي، وكان الغرض من ذلك أن يذهب لجوءا إلى دولة مثلا غربية، فالعقد باطل. نقول لأن المقصود بالعقد هو النكاح وما أشبه حلية الواقع، هذا لم يقصد ذلك، حتى لا لم يقصد ذلك. هنا بالنتيجة القرض، احنا قصدنا من القرض ماذا؟ شنو قصدنا من القرض؟ التخلص من الربا، هذه هي غاية عقلائية. لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على كل عقد. زين إلى هنا نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.